عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا ولكم أن نلتقي في هذا اللقاء، وشكرا لأخونا الشيخ أبو عمر على تكرار دعوته أكثر من مرة، جزاه الله خير، أن نلتقي، فيسر الله لنا ولكم أن نلتقي في الحقيقة. وتوافقت أن الآيات اللي قرأها الشيخ في المقدمة متناسبة للحديث الذي بودنا أن نطرحه، ولعلنا كلنا وأنا أولكم بأكثر الناس حاجة له، وهو بعنوان الحياة الوجدانية. وسوف أتكلم عنها من الناحية النفسية التي تساعد الإنسان على أن يرزقه الله عز وجل حياة مطمئنة وحياة سعيدة. ولكن دعوني أبدأ ببعض الخواطر قبل أن أبدأ خارطة الطريق لهذا الموضوع الذي نحن بأمس الحاجة إليه في مثل هذا الزمن. ربما العصر الذي نعيشه سبب لكثير من الناس عدم استمتاعه بحياته، سواء حياته مع الله، حياته في أسرته، حياته في عمله، حياته مع مجتمعه، حياته مع الآخرين. ولو صدق الإنسان مع نفسه، وربما يعني خصوصا الذين أراهم يعني يعيشون جو الاستقامة وغيره، فربما تمر بالإنسان لحظات يعيش انفصام داخلي، ويسمونها أيضا العداوة مع الذات، ويعيش الصراع مع المستقبل، قد يكون فيها لون من ألوان التسخط بعض الأحيان، ولكن دون أن يزرع متعة الحياة فيما يعيشه. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قال موسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، ولكن في نفس الوقت الله جل في علاه ذكر موسى بشيء، فهو كليم الله، وما وهبه الله من العناية له وهو في صغره حتى في كبره والحفظ، قال يا موسى خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وهنا لفتة مهمة جدا، عندما تتذكر الموجود لا تحزن على المفقود، خذ ما آتيتك، ولو أعطاك الله من النعم قليلها فحاول أن تعيشها. هذا الوجدان الداخلي هو نابع من إيمان وعقيدة عند المسلم يختلف عن غيره، لأن الحبيب أوصانا فقال فمن رضي فله الرضا. دائما تجدون الراضي يتعامل مع الأزمات أنها معركة انتصار، الراضي يتعامل مع الحياة هي معركة انتصارات، إن كان من قلة المال تغلب عليه، وإن كان من قلة العلم تغلب عليه، وإن كان من قلة غير تغلب عليه، لأنه يجد هذه المتعة. والذين تخالطهم في هذه الحياة هم إما أن يكونون نعمة أو نقمة، فابحث عن أصحاب النعمة واستفد منهم. وكم أنت ترى أناسا أنهم نقمة، كمن ينظر إلى البرية فلا يرى إلا الثعابين والعقارب، وفي خلق الله لهم شؤون وخلق الله لهم حكمة. هؤلاء الأعداء حول حسد الحاسدين إلى إيجابية، حول الخصوم إلى إيجابية، حول الأعداء إلى إيجابية، كما تحول مشكلتك مع زوجتك إلى إيجابية، خصومتك مع أخيك، خصومتك مع أختك، خصومتك مع أبيك، خصومتك مع جارك، حوله إلى إيجابية، كما يحول الطبيب المرض إلى تجربة. الطبيب الماهر يحول المرض إلى تجربة فيقول كيف أنجح في علاج المريض، أليس كذلك؟ فتجد طبيب الأسنان يحاول يبتكر، وطبيب العيون يحاول يبتكر، وطبيب الجراحة يحاول يبتكر، وطبيب الباطنة يحاول يبتكر. لذلك نحن في زمن الآن حسن التفكير الإيجابي، لأن الإنسان المهزوم من الداخل لا يحقق. ترون أهل الرياضة أو غيرهم الآن لما يلتقي معهم ولي الأمر أو يلتقون يعطونهم جانب اسمه، وهو هذا جانب مهم جدا، نحن عندنا فيه من الأجور والحسنات ما لا يعلمه إلا الله. فالذي يصلي مع الجماعة كم له من الأجر، والذي يصلي منفردا كم له من الأجر. إنما يقول أهل العلم اسمه التعزيز الإيجابي، وهناك نوع من أنواع التعزيز اسمه التعزيز الفوري. التعزيز الفوري هذا لو قلنا لك الآن جائزة ولكن ما أعطناك إياها إلا بعد شهر أو شهرين، هل لها قيمة؟ روحك تحتاج إلى تعزيز. ربما لو صنعت شيء في البيت أنت الحين وما شكرتك المرأة، أو ما شكرتك تحت السقف الذي أنت تتوقعه، كيف يكون تفاعلك؟ سوف يكون انفعال لا تفاعل، سوف تنفعل وتتضايق لأنك كنت متوقع سقف. ولذلك موسى عليه السلام كان يريد سقفا اسمه أرني أنظر إليك، فأراد الله أن يعطيه درسا، أن ينظر لما أعطاه أجل وعلا من النعم. ثلاث نعم جعلها الله منة على رسوله: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. ثلاث نعم، وأنت ربما عندك عشرات الألوف من النعم. طيب انشغل بها أنت، انشغل بها واشغل وجدانك بها. أعود إلى المربع الأول، ما يرزقك الله عز وجل من الناس الآن إما أن يكونون مشاريع لك في حياتك. بعض الناس الله يرزقك بأصحاب يتحولون إلى مشاريع في حياتك، فكم من إنسان حول صحبة أصحابه إلى مشاريع، كما أن هناك أناس أصحابهم أصبحوا مدمرين لحياتهم، فالذين أدخلهم في المخدرات أو الأفكار الضالة أو الانحراف السلوكي أو غيره دمروا حياتهم بالكلية. إذا طالع، لما قال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، أراد أن يعطيك نوعا من أنواع المشاريع. فهذا الطيب الذي أخذته كل من سوف يراك يشمه منك. إذا هناك شيء اسمه الأثر الباقي في حياتك، الأثر الباقي في حياتك، فكيف يمكن أن تحققه؟ ولذلك إذا وجدت من يسعدك اليوم ويقربك إلى الخير فاحمد الله عليه، احمد الله عز وجل عليه. قاعدة أبدأ بها أو قواعد سوف أذكرها سريعا: لا تجعل حياتك في أرض النفاق، فالصاحب المنافق ينقلب عليك يوم من الأيام، والعلاقة الزوجية المليئة بالمجاملة والنفاق تنقلب عليك ولو بعد 40 أو 50 أو 60 سنة، فيقال فلان عمره 60 سنة طلق، وفلان 70 سنة بينهم مشاكل، لأنهم عاشوا تحت أرض النفاق لم يحلون مشاكلهم. الصحبة التي بعد 20 و30 سنة مرت بمعركة خلاف ونزاع لأنها بنيت على أرض النفاق، كمن يبني بيتا على أرض الزلازل والبراكين. فحاول أن تنتقي الأرض، البيت، الأرض التي تبني عليها بيتك. وكلكم يعرف في علم العقارات وعلم الأراضي يفكر الآن أن يشتري أرضا، كيف تكون تربتها وكيف يكون مواصفاتها وكيف يكون شارعها وكيف كذلك حياتك وعلاقاتك. إن من الأصحاب من إذا صاحبته أدخلك في سلك في سكك الضلال والتيه، خلافاتك لا تنتهي ومشاكلك لا تنتهي وأمورك لا تنتهي. إذا حرب وجدانية هيأت نفسك لها أنت الذي اخترتها. يقولون انتقي من يحفظ ودادك. كيف؟ يقولون احذر من الذي إذا أحسنت له دهرا نسيك، وإذا أخطأت يوما ذكرك. تحسن معاه ولكن ينساه بخطأ يوم، لذلك الحياة الزوجية في الآيات التي قرأها يقول أهل العلم فيها قاعدتين: قاعدة في قوة العلاقة وقاعدة في ضعف العلاقة. قوة في العلاقة لما يكون بداية الحياة الزوجية وجعل بينهما مودة، فهذه علاقة الحب والقوة والعطاء والتبادل والمشاركة وكل شيء. لا قدر الله لو فقد شيئا من عناصرها، لا تنسى الرحمة. فممكن تخالط إنسان قد ما تجد له من الحب الكامل، لكن هناك رحمة ترحمه بها، ترفق به، تتعامل معه، تراعيه ويراعيك حتى تمضي هذه الحياة. فلذلك قال: وجعل بينهم مودة ورحمة. ولذلك في هذه الآية غير الآية التي في الأخير يريكم البرق خوفا وطمعا، هنا قال يتفكرون، لأن الموضوع يحتاج تفكر. أن تعود أوراقك إلى أوراق مودة ورحمة، كيف تحافظ عليها؟ الأمر الآخر قالوا أن الرحمة هذه لا تسكن إلا في أرض المودة، فاحفظ المودة في أول حياتك يحفظ الله لك الرحمة في آخرها. فإذا فقدت المودة في أولها فقدت الرحمة في آخرها، وهذا أمر لا ينبغي للإنسان أن ينتبه إليه. لذلك يقولون: إياك من ثلاث صفات إذا وجدت في أحد فصعب أن تخالطه وأن تعيش معه، فكيف لو كان زوجة أو أخا أو أختا؟ قالوا: من إذا استغنى عنك أنكر فضلك. مجرد ما يستغني عنك ينكر إيش؟ وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده إيش؟ رماني. طيب ما هو عكسها؟ يلا ما هو عكسها؟ أن يتذكر فضلك في كل لحظة. إذن هذه الصفة أن تعيشها مع والدك، ففي كل لحظة تقول: أنا يبا تلميذك، أنا يبا ولا شيء قدامك، أنا يما اللي تعلمت منك. الوالدين أسمعهم هذا الأسلوب، أن لا تنكر الفضل. شيخك، أستاذك، أخوك الأكبر، عش معه هذا الأمر، أن تحسسه بأبوة، بقدرة ومكانته، وتتذكرها على كل لحظة. الثانية: من إذا تركك أفشى سرك. وهذا شنيع فجور الخصومة. فهذا النوع تكتشفه في المرأة من أول الزواج. إن رأيتها تنقل الخبر لأمها أو لأمك أو لأختك أو لأختها فهذه امرأة في خطورة عيشتك معها من أول أيام الخطوبة. من أول أيام الخطبة مجرد ما تكتشف أن هناك تنبيهات تعطيك إشارات في نقل الأخبار الخاصة فهذه تفشي السر، معناها خلاص انتهينا من الموضوع. ولذلك اللي عايش 10 سنوات أو 20 سنة أو غيره، الليلة إذا راح البيت يسجد الشكر إذا أنه لم تنقل أي حادثة من حوادث بيته لأهل زوجته. إذا رحت البيت خر ساجدا لله، مو بالحين رحت البيت حقيقة. إذا ما نقل لك، ما نقل لأهلك أو لأهلها من إفشاء سر بيت، فاحمد الله حمدا يليق بجلاله. ومن إذا صاحبته أي مدة من المدد فما أفشى عنك شيئا فالليل لا تنساه من صالح دعائك، لأنها صفة لا تجدها إلا نادرا. من لا يفشي لك أمرا، وأعلق عليها وأقول أن هذه الصفة هو الشخص الذي لا تحتاج أن تؤمنه على حديثك. أما من لا يعرف إلا فنون نقل قيل وقال فهذا من أول ما تكتشف الأمر غير رقم ملفه في قلبك. احفظ القاعدة هذه: الأشخاص في حياتك ملفات في قلبك، فهذا رقم واحد وهذا رقم اثنين وهذا رقم ثلاثة. هذا رقم واحد لو صار بينك وبين شيء لا ترمي ملفة، بس غير الرقم حقه، بس لا تدخل معاه في خصومة لأن بيفشي سرك، صح؟ ولا تجعل بين علاقة شماتة لغيرك بكم، بس غير الملف في المكان حقه، إذا كان قريب من طاولة المكتب لا حطه آخر شيء هناك بس وخلاص. وضعت الصورة. أما لا تحذفه، لا تعمل ديليت أو تقطع العلاقة وتحطه محظور في الجوال، لا لا تطبق القواعد هذه، إنما غير بس رقم ملفه فقط ولو كان من كان. لماذا؟ لأن الله يقول عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عديتم منهم مودة، فقد تتراضون يوم وانت حذفت الملف حقه شو بيصير الموقف؟ لكنك أنت ولا تفشي أنك غيرت رقمه، لا تفشي أنك غيرت الرقم حقه، بل اجعله رقم سري داخلي لا يعلم به أحد. والدليل على ذلك أن الله قال في قصة التحريم، قال عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. فهناك أشخاص لا تقطع معهم كل شيء، إنما غير أماكن ملفاتهم في حياتك. لماذا؟ لأنك قد يكون أنت المخطئ، أنت المخطئ. هناك أشخاص في حياتك ينطبق فيهم قواعد التأمين اليوم، هناك أشخاص لازم تفعل معاهم تأمين شامل، لأن ممكن يصدمك في أي لحظة أو يصدم حياتك ولا تعلم أنه اللي صادم، فلازم تسوي تأمين شامل، صح ولا لا؟ لازم تعمل تأمين شامل مع هذه النوعية. وهناك نوعية لهم عامة الناس، أمن تأمين ضد الغير. سوي تأمين إيش؟ ضد الغير، صح ولا لا؟ أما من تعيش معهم فهناك أشخاص يحتاج أن تعمل تأمين شامل لكي تبحث عن السلامة بحذافيرها. وأول هؤلاء الذين يحتاجون تأمين شامل الزوجة، لأن نكرانها لعشيرها وحياتها ممكن أن يحدث في أي لحظة، في أي لحظة ممكن تتحول العلاقة إلى عداوة في أي لحظة، لأن الله يقول ينزغ بينهم، الشيطان ينزغ نزغ يغير الكيان كامل. والدليل ما تمر به المرأة من مرحلة الحيض والنفاس وغيرها من ما يعتريها من التبدلات والأمور. ولذلك ألتمس هذا الكلام في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن المرأة قال الودود الولود العؤود، العؤود هنا لها سر، أنك تختلف معها ولكنها عؤود سريعة الرجوع. ليس العيب في الخلاف، لكن العيب في عدم القدرة على الإصلاح. عادي أختلف أنا معك، لكن هل أنا عندي القدرة على أنني أقدر أتصالح معك؟ أنا ممكن أتوتر معك الحين، لكن هل عندي القدرة أن أحوله بعد 5 دقائق إلى نكت وطرفة؟ إن كانت تمتلك هذه المهارة فأنت من أسعد الناس. أما إذا كنت لا تستطيع ذلك، ها؟ فلذلك ينبغي عليك أن تبتعد عن هذا الأمر. الثالث، من يترك عشرتك وينسى خبرتك، فهذه الفئة مشكلة. لذلك الله لما وصف الأرحام قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ابن حجر له تعليق جميل جدا حقيقة على أنواع الرحم، قال وهما نوعان، النوع الأول رحم أخرجه لك بطن أمك فله حقوق وعليك حقوق، والرحم الثانية رحم أخرجتها لك الحياة الدنيا، كرحم العلم ورحم النسب ورحم الجوار ورحم الصداقة والأخوة وعلاقة. وقال بعضهم وقد تكون الرحم الثانية أقوى من الأولى. فإياك أن تطغى رحم على رحم، إنما ابني علاقتك على هذا الأمر حتى تكون من أسعد الناس. قاعدة، هل تمتلك مهارة في حياتك الحين أنت المرونة النفسية أم لا؟ هل تعلم أن ما يناسبك قد لا يناسب غيرك؟ هل تعلم أن الناس أذواق في طعامهم وشرابهم، وكذلك أسماعهم، وكذلك مراكبهم، وكذلك نفوسهم، وكذلك كلامهم، وكل شيء. إن من رحمة الله عز وجل في سورة البقرة لما قال اهبطوا مصر إن شاء الله آمنين، وذكر فومها وبصلها وقثائها. التمس في هذه الآية فائدة، أن الله ذكر تنويع الأطعمة حتى ينوع لنا شخصيات الناس. فمن الناس من طبعه طبع البصل، مؤذن ومفيد، مؤذن وإيش؟ ومفيد. وبعض الناس كأصناف الأطعمة، إذا كان ابن القيم في مداح دار السعادة رحمه الله استفتح ذلك بقوله والإنسان طبعه طبع الحيوان، فذكر أصنافا ممن أحوالهم كالأسود وأحوالهم كالقرود وأحوالهم. أقول أن هناك أصناف الناس الآن كمطاعمهم وشاربهم. القاعدة الأخرى، هل تستطيع أن تعيش مع الناس تحت قاعدة اسمها من يعاشرني أو تخالطني كزوجة أو أخت، وخصوصا في جو النساء، أو من أعيش معهم إذا خانه التعبير فلا يخونني التفسير؟ لذلك أمرنا الإسلام بحسن الظن، أمرنا الإسلام بحسن الظن حتى نمتلك مهارة اسمها التثبت. لماذا التثبت؟ التثبت أولا بقول لكم فائدة، التثبت مهارة ما يتقنها أي أحد، لأن طبيعة الإنسان يتفاعل كالمفاعل النووي مع أول شرارة، طبيعة الإنسان. أما أنه يلحق بجانب التثبت فهذا نحتاج إلى قاعدة أخرى اسمها هل تمتلك الشخصية الفولاذية التي ليس ممكن أن يغيرني أنا في علاقتي مع الآخرين أي أحد؟ هل ممكن تطبقها مع زوجتك أنه لو ينقل لك ما ينقل لك ليس ممكن أن يفسدون علاقتك معها، علاقتك مع أخيك مع أختك؟ فكيف بوالديك؟ كيف بوالديك؟ البعض ممكن أن يسمع عن والده أي شيء ممكن أنه ينقلب رأسا على عقب، ممكن تتغير علاقته مع أمه. نحتاج يا أحبتي أن نكون علاقة، نحافظ على هذا الوجدان للآخرين، أنه نحتاج إلى مرحلة من التثبت. ولكم في قصة عمر مع قصة حفصة وزمن ذلك كله، في قصة ابن عباس وكيف تثبت من المرأتين المتظاهرتين، وكم ظل مدة من الزمن حتى يتثبت ويسأل. إذا لا تنقل شيء فلا يكون تكون جسرا أنت فيما ينقل، خصوصا مما يفسد وداد المجتمع وحياة المجتمع. لذلك يقولون تحت قاعدة إذا سمعت عني فحاول دائما أن تسمع مني، وهذا أتوقع لا يقع إلا يوم أن تحافظ على هذه المكانة الوفيرة من النفوس. إذا خانني أنا في تعاملي معك التعبير فلا يخونك أنت إيش؟ التفسير. نأتي إلى القاعدة الأخرى، هناك شخصيات وأنت تتعامل معها في حياتك تقتلك وجدانيا، هناك شخصيات تقتلك وجدانيا. من ضمن تلك الشخصيات الشخصية المليئة دائما بالتسخط وأخبار التسخط وأخبار التشاؤم وأخبار قتل الروح الإيجابية عندك. هؤلاء يحاول أنك تقلل من سماع أخبارهم. إذا كان تعرف أن هذا الطعام يرفع عندك السكر فهناك أشخاص تراهم يرفعون السكر، إذا كان هناك أكلات ترفع الضغط فهناك أشخاص يرفعون الضغط. إذا تعامل معهم أنت هؤلاء بجانب الحذر حتى لا تقع في مزالق لا تحمد عقباها. هناك قاعدة تنتشر عندنا اسمها الصديق وقت الضيق، صح؟ طيب أنا ودي أسمع من 2 أو 3 منكم تفسير لها أو رأي فيها. الصديق وقت الضيق
عند الحاجة.
أيوة الصديق وقت الضيق يعني إيش؟
تلقى عند
الحاجة. جميل. 2 ثاني
إذا ضاقت في الدنيا في أي أمر تجد أمامك.
طيب جميل حلو. الثالثة تفضل.
الصديق وقت الضيق هو الذي يؤنسك ويعرف من مرآتك.
جميل. طيب نطبقها على موضوعنا وهو الناحية الوجدانية. أنا أقول أن الصديق حقيقة لا ينبغي عليه أن يأتي بالضيق، وبس يكفيني أن يأتي بالضيق، لماذا؟ لأنه إذا ما أتاني بالضيق أتاني بالسعد، فأنا يكفيني منه أنه لا يأتيني بالضيق. حلو؟ لا، يعني لا تكن أنت مصدرا لضيقي. ولذلك المرأة الذكية حقيقة التي تستطيع أن تسلب، والله أقولها بكل صراحة، المرأة التي تريد أن تأخذ حقوقها من الزوج عندها طريق هايوي، وهو طريق الأنوثة. ما رأيت أسلب لرب الرجل، يقول صلى الله عليه وسلم، ما كنت فاق الحريم فقدوا هذا الطريق، طريق الأنوثة. طبقي، شغلي مجاديف الأنوثة عندك، تأخذين من الرجل كل ما تريدين، صح ولا لا؟ والرجل كيف يأخذ من المرأة؟ الرجولة. المرأة تحب الرجل، تحب القوي، تحب الشجاع، تحب ذو الهيبة، تحب ذو القدر، تحب ذو المكانة، تحب ذو الكرم، تحب ذو العطاء. فالمرأة ترى في الشخصية هذه تقف إجلالا لها، ما تقدر تسوي شيء. رجل فيها الصفات هذه ما تستطيع عليه مرة. لماذا؟ لأنه هذا الشخص يملأ الفراغات النفسية عند المرأة. المرأة عندها فراغ ما يطفئه إلا كرم، كرم يطفئه عندها، فإذا الرجل كريم ها يطفئه، الجواد يطفئه، القوي يطفئه، الشجاع مقدام يطفئه، المبادر يطفئه، الذكي تخاف منه المرأة، الداهية تخاف من المرأة، تجل الشخصيات هذه. لكن لا تحب الماكر، الماكر ما تحبه، الخداع ما تحبه، المنافق ما تحبه، المتلول ما تحبه، الشكاك ما تعيش معه. حتى ذكر علماء النفس قاطبة أن هناك حالة من الحالات اتفق عليها علماء الشرع علماء النفس أن هذه تفارق الرجل، وهي الرجل الشكاك الوسواسي، من أصعب الشخصيات في التعامل، لا تستطيع أن تعيش معها ولا تتأقلم معها. ولذلك ينبغي على الإنسان أن لا يأتي بالضيق في كل أحواله. طيب، نأتي إلى زبدة الموضوع. كم بقي على الوقت يا شيخ؟
10 دقائق.
طيب جميل، دعونا ندخل في عمق هذه الرسالة التي نريد أن نصل إليها، سائلين الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم تحت ظل عرشه. فسبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. هذا الاجتماع لم تجمعه العاطفة، إنما جمعه الوجدان الداخلي. أولا العاطفة لا تأتي بالإجبار، لذلك ليسكن إليها. أنت وجدت الجاذب من الطرف الآخر، صدقني أتحدى إنسان يجبرك على حب إنسان. ولذلك تلاحظون الآن في الحياة أن الأرواح جنود مجندة، ما تآلف منها إيش، فتجد قلبك أنت يسير بك إلى شيء معين دون أنك تكون قد اتخذت أي وسيلة. والدليل أنك تقول قابلت فلان يا أخي وحبيته، مع أن ما عندك عنه أي شيء، كما يقول الشيبان. يقولون أنت من الشباب الظاهر، أنت من الشيبان أنت، ها؟
نعم
عدل؟
نعم.
يقولوا المحبة منين؟
من الله.
ترى قاعدة صحيحة، أن بعض الأشياء ما لك أنت فيها أي شيء. ولذلك في الدعاء تقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. الأمر الآخر، العاطفة لا تأتي بالإجبار، إنما تأتي طواعية بتسابق الأرواح إليها. فهل ممكن أن تعيش مع زوجة تتسابقان في من يحب الواحد أكثر؟ هل ممكن تنشئ سباق من اللي يحب الثاني أكثر؟ هل ممكن أن تعيش، يعني لاحظوا الغيرة بين الإخوان أمام الوالدين، قد يتسابقان في بعض الأشياء، لكن مرض الغيرة قاتل، إذا دخل أفسد، أفسد. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، وهذا هو المرض اللي يقتل حتى روح الوجدان، لأنه إذا طغى الحسد على النفوس ها فإنما يقتل كل شيء أمامه، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، القلوب إذا فقدت بريق العاطفة فقدت معها كل شيء. أليس النبي استنكر على ذلك الصحابي عندما قال لي 7 من الولد ما قبلت واحدا منهم؟ قال وهل أملك إلا أن نزع الله إيش يا أخوان؟ لأن الوجدان مع العاطفة إذا اجتمع مع بعض تكاملا. ولذلك تجدون الشاب الآن وهو صغير أو البنت وهي صغيرة تميل إذا كانت اجتماعية ترى فيها مؤشرات واضحة، حب الاجتماع، حب التعاطف، حب كذا. فإذا تولد بين الأخوين وهم صغار هذا، تقول إحدى نساء السلف وهي تنصح أولادها بعدما كبروا، تقول لقد عرفت أنك أكرم من أخيك منذ ما كنتم صغار. تقول حق الاثنين، قالوا كيف عرفتي؟ هي عقل مكبرة والآن شافتهم واكتشفت الطبائع. قالت الأم، قالت كنت أرضعكما، تمامين، كنت أرضعكما، فكنت أنت إذا أخذت ثديي فأراده أخوك أعطيته إياه، وهو إذا أخذ الثدي وأردته أنت ما أعطاك إياه، فعرفت أنه بخيل وأنت كريم. شوف الفراسة وين وصلت، شفتوا الفراسة وين وصلت؟ هذا الذي ينبغي لك تعيشه الآن. فإذا عرفت شخصية ولدك أنه وجداني تعامل معه بالوجدان، عرفت ولدك كذا كذا. لذلك أنت كيف تعرف شخصية زوجتك؟ عشان تعيش معها. بعض النساء عندها فقر عاطفي، املأ العاطفة هذه عندها، املأها عندها، سكر عليها هذا الأمر حتى تعيش. لذلك نحن الآن نعيش في هشاشة العلاقة العاطفية. أذكر لكم قصة طريفة. كلمني رجل وهم في مكة والخلاف بين الزوج وزوجته على مسألة النقاب، حلو؟ فالرجل تقول لزوجته المحرمة الآن لا تلبس القفازين ولا تنتقب، صح ولا لا؟ فهي تبي تحصلها فرصة الحين حق الكشف، تبي تحصلها فرصة إيش؟ للكشف. فقالت له أنا بحط كمام، قال لا إلا تغطين. فاختلفوا، فكلمني الرجل والمرأة، فقلت له عطني زوجتك، فأعطاني إياها. قلت يا أختي كذا كذا، فقلت لها بأسلوب لطيف، أنا يعني ما دخلت معها في جانب الأحكام لأني عارف الفكر الحين أنه واصل لمرحلة مثل ما يقولون. فقلت لها يا أخي أنا بسأل السؤال، الله سبحانه وتعالى توقعين اللي يأمرش بالستر يخليش تكشفين عند بيته؟ اللي يأمرش بالستر في كل حياتك يخليش تكشفين عند بيته؟ عند بيته تكشفين؟ ها؟ دخلت معها في بعض الأشياء، قلت أعطيني الزوج. فلما أعطاني الزوج قلت أنا عندي لك حل. قال ما هو؟ قل لها أنا أحبك. وغار عليش وصراحة ما أقدر أتحمل تكونين بهذا الأمر من شدة حبي لك. المهم قال لها الكلام هذا فوافقت، تتخيلون؟ وافقت، دخل علي بسلاح إيش؟ الحب، العاطفة. أنت زوجتك الحين ادخل علي بهذا السلاح، ترى المرأة تضعف أمام هذا السلاح، تخر له ساجدة. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهم. فأنت إذا استطعت تصل لهذه المرأة بهذا الأمر، لذلك يقولون خلك ذكي عالي الذكاء مع الزوجة. في لحظات التوتر استمع لها، ها، واغرس فيها شيء من الورود، مش القنابل. أول ما تشوفها متوترة وانت روح تتوتر شو يصير؟ تولع الضوء، صح؟ اغرس كذا. فأول ما تشوفها تتفاعل قل له والله يا حبيبتي والله مو بلايق عليك صراحة، ليش معصبة؟ مو براكبة عليك، هل تقدر تسوي الحركة هذه؟ لكنها مهارة، مهارة، أي نعم، تزيد غضب، صح؟ أيوة تزيد الغضب، أيوة، لأنها عندها رصيد سابق عليك أنك تستهزئ فيها، أي أنك تسخر فيها. فأنت لابد تحاول تسوي رصيد سابق، رصيد إيش؟ سابق في الموضوع هذا، يسمونها فقه التنازل. فقه إيش؟ فقه التنازل. يعني دخلت مكان أو رحت مدرسة وقال لك جيب بطاقة الأحوال، لا تزعل، عطى بطاقة الأحوال، تمشي وقال له إيش رأيك أعطيك الاستمارة؟ قل له أعطيك كذا، هو بيطنك تطنز، حلو ولا لا؟ قل له بالعكس من حقك، عشان تتوثق بعد، توثق كامل، كل السيارة مو بحقتي بعد ولا شيء. مرة ثانية ما راح يطلب منك شيء، ما راح يطلب، خلاص ما راح يطلب، ما راح يطلب. يسمونها سياسة الإفصاح. سياسة إيش؟ الإفصاح. طيب ناتي إلى أمر مهم جدا، الوجدان والعاطفة. يقول لك الوجدان هو إحساس داخلي بتأثير معين تجاه شخص معين. الوجدان أنت يجيك شعور بعض الأحيان تقول والله ودي أتعرف على هذا، صح؟ طيب العاطفة يقول لك إحساس فقط جميل تجاه شيء. تخيلوا لو دمجنا بينهم شو صير؟ أيوة. فأنت خل عندك الإحساس الوجداني بالخير دائما وأسقيه من العاطفة تكتمل البنيان. نحتاج إلى الذكاء الوجداني. أليس النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ أننا يأمرنا إذا أحب أحدكم أخاه أن يقول له إيش؟ طيب يا أخي عبر بهذا التعبير للآخرين، عبر بهذا التعبير. أنت ما أنت خسران شيء. يوم الأيام أذكر صليت في مسجد هنا وأنا جاي على القناة، حقيقة عقب الصلاة أنا في طرف الصف هناك، بس عجبني التصرف الرجل هذا، حقيقة عجبني جدا الرجل هذا. شبه قام مبكر، يعني اللي يشوف قومته بعد الصلاة لأن الإمام طول والمغرب وطول، اللي يفهمها أنه إيش؟ ها؟ متذمر. وكانت قراءة الإمام طيبة جدا. الأخ مصري هذا وهو قايم كذا قومت واحد زعلان بيسوي شيء، لأن أول ما سلم الإمام بيلتفت هو ذا قايم، لكنه بصوت عالي قال الله يفتح عليك الله يفتح عليك ويمشي. والله يا جماعة تخيلتوا الموقف أنتوا؟ الله يفتح عليك الله يفتح عليك ويمشي. لا يفتح، لا فعلا كانت قراءته جميلة. أقصد شوف أسلوب الثناء هذا يا أخي، حتى إمام مسجد عندك في الحي ولا أي واحد معتاد منه دائما تسمع منه قدم له نفس الأسلوب هذا، حسس بالروح الوجدانية بالروح العاطفية بالروح الشكر. تجد نحن عندنا مرض اسمه الفصام الوجداني، أنك ما تحس، أصبحت أنت لدرجة بلغت لدرجة حالة الزكام شديدة عندك، النفسية الزكام النفسي شديد. شفتوا المزكم ما يشم، اللي عنده التهاب في حلقة ما يطعم. أصبحت بعض شخصياتنا مثل هذولي، ما عنده وجدان، ما عنده شكر، ما عنده ثناء. مديرك في العمل لا تظنها تملق أنت، إنما ابحث عن المميزات أنت وأثرها في الآخرين، أثرها في الآخرين. حاول أن تنشر هذه الصفة عند الآخرين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس لي فيه معه وقفة كذا وجدانية. أولا ركزوا معي أنتم في هذه الأفتة، قد ما تعجب بعضكم لكني أنا سوف أتكلم عنها بجانب آخر. يعني لاحظوا أن في الحديث ترى تأخر عن الوفد، وتخيل أنت لو كنت أنت تريد أن تستقبل أحد فتأخر، كم مستوى الانتظار اللي يتعب. لاحظتوا معي طبيعة الإنسان كذا بشريا، صح ولا لا؟
نعم.
فتخيل أنت قاعد تنتظر وعندك ضيوف وعندك العشاء بتحطه وهذا تأخر عليك، كيف الموقف؟ النبي صلى الله عليه وسلم في ذيك اللحظة حرك جانبا لم ينتبه له الجميع، انتقى شيء في هذه الشخصية اللي جاية مش موجودة في الثانيين. ركزوا معاي، هذا من قراءة الشخصيات. أولئك جاءوا بأسلوب العجلة، أولئك جاءوا بأسلوب هيئتهم أمور مختلفة، أولئك أراد أن يعطي هذا مكانه قدام جماعته لأنهم أكيد ينتقدونه. لما جانا الوفد الأسبوع الماضي اللي من البحرين، صح؟ على طول كلهم قالوا مجتمعين ترى تأخرنا بسبب فلان. اي والله يا جماعه
الله
يعين، كل حتى ما انت الفرق في الاسلوبين الحين. الجميع قالوا ترى تاخرنا وفعلا تاخروا علينا، قالوا تاخرنا ترى بسبب فلان هو اللي اخرنا. النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعالج الموقف باسلوب طريف، قال فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، عطى ختم الحلم والأناة، الحلم والأناة. أول شيء الليلة قبل ما تنام حاول تفكر معي في هذا السؤال: ما وجه اكتشاف النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين الصفتين وهو أول مرة يرى الرجل؟ وما السر أنه ينتقي هاتين الصفتين؟ لأنها الصفتين لو اجتمع في أي إنسان فهو من الناجحين. قيادي بينجح، اجتماعي بينجح، حياة زوجية بينجح، صفتين رائعتين جدا. لكن السؤال المهم من هذا الصحابي الذكي الذي قال له: الصفتين جبلت عليهما، صح ولا لا؟ ماذا يا رسول الله؟ هنا السؤال، أنك أنت اكتشفتهم فيني وأنا ما التقيت معك، أول مرة ألتقي معك، صفتين حساستين في حياة يعني بهذه الطريقة. هذا يا أخوان إذا أردت الوجدان الإيجابي يتحرك عندك أن تعيش بهؤلاء الناس. أكثر ما ينبهون أئمة المساجد على من؟ اللي تأخرون على الصلاة، اللي يستعجلون في الخروج من المسجد. طيب عندك فئة موجودة تراها تبكر وتراها تتأخر، كم مرة أثنين عليها؟ صح ولا لا؟ عندنا فئة، هل سمعت خطيب يوم من الأيام وقف على المنبر وقال: أسأل الله أن يكتب أجركم المبكرين، أسأل الله أن يضاعف أجركم يلي تحضرون الصلاة مع الأذان، أسأل الله. إنما نجيد فن التنبيه، تنبيه هذا، حرك هؤلاء بهؤلاء، حرك هؤلاء بهؤلاء. ولدك هذا عطوا من الآن دروس، قل له: مو بلا كبرت بعدين قلت لي ليش عطيته لأخوي فلان وأنا ما عطيتني، قل له ليش أنت الآن كذا. يا ولدي يا بنتي لا تجيني بعدين وتقولون اشمعني شريتي لفلان ولا شريتولي، عطى من الآن الدروس هذه. قل له: أنا ما أميل له لكن أنا أميل لنجاحاته، أنا ما أميز عليك لكن نجاحاته تميزه، أنا ما أميز أختك عليك لكن تميزها يميزها عليك. أخرج نفسك من 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 جانب المحكومية والتمييز، وعط أن الميدان هو الذي يميز. كما الموظفين بينهم من الغيرة والتحاسد، قل لهم نفس الكلام، أن هذا إنتاجه، هذا عطاءه، هذا دوامه، هذا كذا. لا يتكلم الطرف الآخر، لا يتكلم، لأن عندنا فصام وجداني، أناس ما عندهم وجدان ولا يصدرون الوجدان ولا ينقلون الوجدان، وهذا الذي أتعبنا اليوم. طيب ما هو الحلول؟ الحلول هو أن نعمل تعزيز نفسي. أنا بختم طال عمرك عشان، لأن حتى إحنا وراني سفر. التعزيز الإيجابي هذا كما أن البدل له إكرام عندك وعطاء، وكما أن هناك طعام يفسده فهناك فكر يفسد الفكر، ورأي يفسد الرأي، ومشاعر تفسد المشاعر. لذلك أنا نصيحتي: إياك أن تفسد مشاعر الآخرين الإيجابية في حياتهم. حرم الإسلام النميمة لأنها تفسد المشاعر، حرم ذكرك أخاك بما يكره لأنه يفسد المشاعر، حرم سوء الظن لأنه يفسر ما لا يفسر، حرم سوء الظن لأنه يفسر ما لا يفسر، فأمرك بذلك. لذلك قال في أول الآيات بعد ما ذكر حال الخصومات كيف التعامل معهم في سورة الحجرات، ثم ذكر قواعد الغيبة والنميمة واللمز والغمز، قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذا لو ما أصلحنا بينهم لن نرحم. طيب ما هي عوامل الإصلاح؟ أوقف كل ما يقتل الوجدان، غيبة، نميمة، بهتان، غيره غيره غيره. لا ينقل لي أحد عن أصحابي شيء، أريد أن أخرج إليكم سليم الصدر، هذا مقام النبوة مش مقامي أنا وأنت. فأنت كأب لا تسمح أن الأبناء ينقلون لك عن بعضهم بعض، لأنه سوف تتغير رأي آرائك ومحكومياتك. بناتك كذلك، أزواج بناتك لا تفتح لهم هذه المجالات، لأن الرجل مع المرأة يتخاصمان بالنهار ويتراضون بالليل. وكما ذكرنا القاعدة قبل قليل في الحلقة، إذا كان المحدثين يقولون حديث الأقران يطوى ولا يروى، أقول حديث الأزواج يطوى ولا يروى، حديث الأخوان بعضهم على بعض يطوى ولا يروى. إذا أردت أن تعيش سعيد كأب، فكل ما ينقل لك أحد من أبنائك عن ابنك الآخر فاعتبره يطوى ولا يروى. لا تروح تسولف فيه، ترى مسالفتك فيه مثل الذي يشعل النار فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم السداد والرشاد، وأن يرزقنا وإياكم الحكمة والصواب، وأن يحفظ علينا قلوبنا، ويحفظ علينا ديننا، ويحفظ علينا إيماننا، ويحفظ علينا أخوتنا، ويحفظ علينا سعادتنا في هذه الحياة. ذكرت هذه الخواطر، أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة. ربما بعضكم يعني رحل بعيد، أقرأ في شخصياتكم ما شاء الله كثير منكم يعني انتقل إلى عالم آخر، يعني بدأ يطبقها ويتذكر قصص. أقرأ في عيون بعضكم أنه يطالعني وهو قاعد يجيب شريط طويل، صح ولا لا؟ أقرأ في عيون بعضكم وهو يسمع بعض القواعد أنه ربما عمل هاردسك الليلة من بعض الأشياء، يعني لا المسموعات يعني، وهو يسمع. أقول وهو يسمع. أسأل الله عز وجل أن يكتب أجر الشيخ أبو عمر جزاه الله خير، وأنتم كذلك. وإن قلنا الصواب فمن الله، وإن أخطأنا نستغفر الله. أسأل الله عز وجل، والله أني سعيد أولا وآخرا حقيقة برؤية هذه الوجوه الطيبة التي تبث السعادة والإيمان، وتذكرنا حقيقة أن الأمة فيها خير، أن الأمة فيها خير، والله أقولها بملء فيني أن الأمة فيها خير. والله ما تسمعون من صور مؤسفة، ترى هناك صور خفية راقية رائعة مبدعة متميزة، حياة من أروع الحياة، سعادة من أروع السعادة. والله العظيم الذي أريد أن أقول لك أنك سوف ترى خير وبركة وما رأيتموه من أي صور، فإن هناك صور خفية لك، إن مشكلة التركيز عليها ضعيف، التركيز عليها ضعيف. فالمصلين كازدياد، أنا أتحداك في نقصان، والمقبلين والخيرين والمصلين وغير ذلك فيه من الخير لا يعلم أمره إلا الله. فلا تنشغل أنت بأعداد الطلاق وتنسى أعداد السعداء، ولا يشغلك أعداد المصابين بكورونا ولكن نسيت الأصحاء، صح ولا لا؟ جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.